الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس العاشر بعد 800 من صحيح الإمام البخاري، وهو السادس من كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. عمر بن الخطاب الفاروق، عمر بن الخطاب الذي يرهب منه الشيطان ويفرق، عمر بن الخطاب الذي قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعز منذ أسلم عمر. عمر بن الخطاب الذي قال عبد الله بن عمر: كنا نظن أن القرآن ينزل على لسان عمر لكثرة موافقته للقرآن. عمر بن الخطاب الذي أهان الله على يديه أكبر دولتين في الدنيا في عهده، فارس والروم. عمر بن الخطاب أحد وزراء النبي صلى الله عليه وسلم ووزير أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الذي نتلوه ونتقرب إلى الله به جمعه من حسناته ومن حسنات أبي بكر رضي الله عنه، وتوزيعه في الآفاق من حسنات عثمان بن عفان رضي الله عنه. عمر بن الخطاب محنة الرافضة. إذا رأيت الرجل يبغض عمر بن الخطاب فاعلم أنه رافضي، هكذا حكم واحد، ومثله بغض أبي بكر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة. وسيأتي معنا قصة البيعة التي تدمي القلوب وتبكيها، نسأل الله العون والسداد. قال بالسند المتصل: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة أم سليم، وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. دليل على أنهم مبشرين بالجنة. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرته، غيرته بالمعروف، غيرته بالإحسان، ولذلك أنزل الله آيات الحجاب بسبب عمر بن الخطاب. كان يقول: يا رسول الله حج بنسائك، يا رسول الله حج بنسائك. بل لما خرجت سودة بعد الحجاب وكانت امرأة طوالة صاح عمر: ألا قد عرفناك يا سودة فانظري كيف تخرجين، يعني انظري أمر يسترك تماما حتى ما يقع المعرفة لك. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، رخص لها. فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله عليك أغار. قال في السند المتصل: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن الشهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال: عليك أغار يا رسول الله. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن الصلت أبو جعفر الكوفي قال حدثنا ابن مبارك عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة عن أبيه، حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر. أشهد لله يا أخوة أننا بمجرد ما نذكرهم أو نسمع عنهم أن القلوب تنشرح، حتى تصورنا لهم في أحسن الهيئات وأحسن الحالات، وناس رضيهم الله ورضيوه، وناس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناس أهل بر وخير. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري، في ظفري، ظفري، يعني من شدة اللبن رأى أن كأن الري يمشي يمشي قليل قليل حتى يصل إلى آخره. أو في أظفاري ثم ناولت عمر قال فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم، يعني عالم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب بئر، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له. قد بينا أنه كان مشغول خلافة المسلمين وبتيسير أمورهم وكان وقته يسيرا. ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت قربا دلو كبير، فلما رأى عبقريا يفري فرية حتى روي الناس وضربوا بعطن شربوا وبركوا جمالهم تأكل وتشرب. قال ابن جبير العبقري عتاق الزرابي، وقال يحيى الزرابي الطنافس لها خمل رقيق مبثوثة كثيرة. وبسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني عبد الحميد أن محمد بن سعد أخبره أن أباه قال حاء. وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن زيد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. محمد بن سعد قتله ماذا المختار بن أبي عبيد عن أبيه قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة سعد بن أبي وقاص من العشر المبشرين بالجنة من قريش يكلمنه ويستكثرنه، يعني يسألنه رزقا وعطاء ونحو ذلك، عالية أصواتهن على صوته. فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فما أدرنا الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منزلته أرفع من عمر ولا مقارنة، وهو رسول كريم وصفوة الناس أجمعين وصاحب الحوض والشفاعة وصاحب المقام المحمود إلى غير ذلك، ولكن كان رفيقا رقيقا رؤوفا رحيما. قال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك، يعني طريق غير طريقك، يرهبه الشيطان ويخاف منه. والجواب أن الذي فيه الآية يقتضي نفي وجود ذلك له صفة لازمة، فلا يستلزم ما في الحديث ذلك، بل مجرد وجود الصفة له في بعض الأحوال وهو عند إنكار المنكر مثلا والله أعلم. وجوز بعضهم أن الأفض هنا بمعنى الفض، وفيه نظر للتصريح بالترجيح المقتضي لحمل أفعال على بابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكره إلا في حق من حقوق الله، وكان عمر يبالغ في الزجر عن المكروهات مطلقا وطلب المندوبات، فلهذا قال النسوة له ذلك. قوله إلا سلك فج غير فج، قال الحافظ فيه فضيلة عظيمة لعمر تقتضي أن الشيطان لا سبيل له عليه، لا أن ذلك يقتضي وجود العصمة، إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريق سلكها، ولا يمنع ذلك من وسوسته له بحسب ما تصل إليه قدرته. فإن قيل عدم تسليطه عليه بالوسوسة يؤخذ بطريق مفهوم الموافقة، لأنه إذا منع من السلوك في طريق فأولى ألا يلابسه بحيث يتمكن من وسوسته له، فيمكن أن يكون حفظ من الشيطان ولا يلزم من ذلك ثبوت العصمة له، لأنها بحق النبي واجبة وبحق غيره ممكنة. وقع في حديث حفصة عند الطبراني في الأوسط بلفظ أن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه، وهذا دليل على صلابته في الدين واستمرار حاله على الجد الصرف والحق المحض. وقال النووي هذا الحديث محمول على ظاهره، وأن الشيطان يهرب إذا رآه. وقال عياض احتمل أن يكون ذلك على سبيل ضرب المثل، وأن عمر فارق سبيل الشيطان وسلك طريق السداد فخالف كل ما يحبه الشيطان، والأول أولى انتهى، لأنه ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال عبد الله بن مسعود ما زلنا عزة منذ أسلم عمر، أي لما كان أي لما كان فيه من الجلد والقوة في أمر الله. وروى ابن أبي شيبة والطبراني من طريق القاسم من عبد الرحمن قال قال عبد الله بن مسعود كان إسلام عمر عزة وهجرته نصرا وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر. وقد ورد سبب إسلامه مطولا فيما أخرجه الدارقطني من طريق القاسم بن عثمان عن أنس قال خرج عمر متقلدا السيف فلقيه رجل من بني زهرة فذكر قصة دخول عمر على أخته وإنكاره إسلامها وإسلام زوجها سعيد بن زيد وقراءته سورة طه ورغبته في الإسلام، فخرج خباب فقال أبشر يا عمر أبشر يا عمر فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال اللهم أعز الإسلام بعمر أو بعمر بن هشام أبو جهل. وروى أبو جعفر بن أبي شيبة نحوه في تاريخ من حديث ابن عباس وفي آخره فقلت يا رسول الله ففيما الاختفاء؟ فخرجنا في صفين أنا في أحدهما وحمزة في الآخر، فنظرت قريش إلينا فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها. هذا الحديث لا يثبت، وبه يستدل الحزبيون على المظاهرات، والمظاهرات محرمة، تشبه بالكفار وإفساد في بلاد المسلمين، ومثلها الاعتصامات تشبه بالكفار وإفساد في بلاد المسلمين، ولا يحتاج إثباتها إلى دليل، فما نحن فيه من الحال في اليمن إلا من مساوئ هذه الاعتصامات ومساوئ هذه المظاهرات. كنا إذا قلنا للناس المظاهرات حرام يقول لك يعبر عما في نفسه، لكن الآن قد علموا أن المظاهرات أفسدت عليهم الحال والمآل إن لم يتداركهم الله عز وجل برحمة. كم ذهب من أناس موتا، وكم ذهبت من أموال، وكم فرقت من أسر، وكم قطعت من سبل بسبب المظاهرات والاعتصامات. وبالسند المتصل قال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس يقول وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع، وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل آخذ من كبي، فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، أي في نفس الحجرة تدفن معهم، وحسبت أني كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، كفى بها منزلة ورفعة، يخرج معه ويدخل معه، ويأكلون سويا، وربما مشوا سويا وتآنسوا سويا، كم فيها من فضيلة إدخال السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضيلة عظيمة أن تسعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ويستبشر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور وصف بها عمر رضي الله عنه، وربما يأتي بعضها. قال أبو سند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي روبة وقال لي خليفة حدثنا محمد بن سواء وكهمس بن المنهال قال لي هذا أخذه في المذاكرة حدثنا محمد بن سواء وكهمس بن المنهال قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس سعيد بالروبة وعروبة يا أخوة، أما أنا عندي روبة وعجبت. سعيد بن أبي عروبة من الأثبات في قتادة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فضربه برجله وقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبينا أو صديق أو شهيدان. تقدم. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال حدثني عمر هو ابن محمد أن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه. أسلم مولى عمر، زيد ثقة وأسلم ثقة وعبد الرحمن بن زيد ضعيف. قال: سألني ابن عمر عن بعض شأنه يعني عمر فأخبرته، فقال: ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب، يعني فضل على غيره في الكرم وفي الجد وفي غير ذلك. وبالسند المتصل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. انظر ما قال: وفلان وفلان وفلان، اكتفوا بهؤلاء لأن هؤلاء ذروة الصحابة وخيرة الصحابة. حتى الكفار في غزوة أحد قال: أفيكم محمد؟ أفيكم أبا بكر؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ ذكروهم دون غيره، كان شأنهم عظيم. قال في السند المتصل: نعم، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإلا معمل مثل أعمالهم. فينبغي لنا أن نتوسل إلى الله عز وجل بحبنا لهم وأن نصفي قلوبنا جهة هؤلاء الأبطال. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون أي ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. زاد زكريا بن أبي زايدة عن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر، يعني يكلمون بالخير والهدى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من نبي ولا محدث. فانظروا إلى هذه الفضيلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كأن ابن عباس زاد فيها: ولا محدث، يعني وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، من رسول ولا نبي ولا محدث، إشارة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما راع في غنمه عاد الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها، فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع؟ ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما ثم أبو بكر وعمر. تقدم في فضائل أبي بكر. وبالسند المتصل حدثني يحيى بن بكير حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنهم ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. أحدنا يفرح إذا أول له أحدهم رؤيا، أما هذا أولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بدين الله وأعلم الناس بتأويل الرؤيا. وبسند المتصل قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن مسور بن مخرمة قال: لما طعن عمر بن الخطاب جعل يألم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذلك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، يعني يصبره على ما لحقه من الجزع، ظنه جزعا، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، رضي عنه رسول الله، ورضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه رضا الله، وهكذا رضي عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون، أي الصحابة. قال: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذلك من من الله تعالى من به علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذلك من الله جل ذكره من به علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. لا إله إلا الله، ما أشد المراقبة عند هذا الرجل، مبشر بالجنة ومع كثرة أعماله الصالحة، ويقول: لو كان لي طلاع الأرض ذهبا، يعني ما على الأرض ذهب، لافتديت به من عذاب الله. فكان عندهم خوف مع رجاء، ونحن عندنا رجاء وضعف خوف، نسأل الله السلامة والعافية. ويقولون: لماذا سبقوا غيرهم؟ سبقوا غيرهم لما في قلوبهم من الإيمان وحسن المتابعة وحسن العمل وعدم الاغترار، عدم الاغترار بالأعمال. قال حماد بن زيد: حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس دخلت على عمر بهذا، وبالسند المتصل حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو أبو بكر، فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم جاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو عمر، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال لي: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فإذا عثمان، فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم قال: الله المستعان. تقدم. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حواه قال حدثني أبو عقيل زهرة بالمعبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ماسك ليده يحدثه ويؤانسه إلى غير ذلك. للذهبي رحمه الله رسالة بعنوان نعم السمر على سيرة عمر، إلا أننا لم نجدها مطبوعة، وكنت قد أعطيت خطبة في فضائله رضي الله عنه.